اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. من كلام لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة في الخطبة الرابعة بعد مقتل طلحة والزبير، قال: بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمتم ذروة العلياء، وبنا انفجرتم عن السرار، وقر سمع لم يفقه الواعية، وكيف يراعي النبأ من أصمته الصيحة، ربط جنان لم يفارقه الخفقان، ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر وأتوسمكم بحلية المغترين، حتى سترني عنكم جلباب الدين وبصرنيكم صدق النية، أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة، حيث تلتقون ولا دليل وتحتفرون ولا تميهون، اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان، عزب رأي امرئ تخلف عني، ما شككت في الحق مذ رأيته، لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه، بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال، اليوم تواقفنا على سبيل الحق والباطل، من وثق بماء لم يظمأ. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله في الأسبوع القادم، عفوا في نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس ليلة الجمعة، احتفال بمناسبة مولد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وطبعا يوم الجمعة القادم سيكون احتفال العام للرجال إن شاء الله، حينها سأعلن بإذن الله تعالى. أيضا تمر علينا ذكرى وفاة أم البنين رضوان الله تعالى عليها، وبهذه المناسبة سيعقد مجلس إن شاء الله هذه الليلة بعد صلاة العشاءين مباشرة. هذه المرأة العظيمة التي حباها الله عز وجل بالفضل والكرامة، امرأة تعد انموذجا للوفاء والإخلاص والحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قبلت أن تكون خادمة في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأضحى العلماء والصالحون والمؤمنون والمؤمنات يتسابقون إلى خدمتها ليحظوا بذلك الشرف، كل من كان حظه أكثر في خدمتها كانت منزلته عند الله عز وجل أرفع. امرأة تتصاغر الهمم عند همتها، ويتعلم الرجال العظماء من همتها. كان لها هم واحد، وهو رضا الله ورضا أهل بيت نبيه، وهما رضا واحد لا ينفكان، رضا الله رضانا أهل البيت. كفاها فخرا أنها أم أبي الفضل العباس قمر العشيرة وحامل اللواء، كفاها إخلاصا أنها لم تسأل عن هذا القمر وهي تسأل بشير عن مولاها سيد الشهداء، كفاها منزلة أنها كابنها باب للحوائج. ليس لنا سبيل إلا أن نطرق في كل شدة بابها ونتوسل بها إلى الله، إذا كثف الظالمون حضورهم عند قبرها ليمنعوا الزوار من النعي عليها والتوسل بها، فإن قلوب المؤمنين في كل أنحاء العالم تنادي في كل معضلة وشدة، تنادي يا أم البنين تعسا لمن كانوا خصماء لأهل بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موضوع الخطبة مرتبط بخطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الخطبة العظيمة التي صدرت بها خطبتي. قبل ذلك أحب أن أعرج على التصويت الذي حصل فيما يرتبط بقانون تغليظ العقوبة ضمن نقاط مختصرة حتى لا أكرر ما كنت قد أشرت إليه من قبل. بداية أتقدم بالشكر لكل من عارض هذا القانون سواء من الشيعة أو من السنة، وأتأسف إن كان أحد بإمكانه أن يكون من ضمن المعارضين ولم يشارك في هذا الخصوص. القانون سن، وكل من لاحظ طريقة سن القانون يلاحظ التخبط في سن القانون. بعض النقاط كانت وليدة لحظتها، نفس اللحظة هم يتدرعون بهذه الأغلبية وضمن أجواء التخبط الموجودة عليهم يضيفون أي بند، وفي نفس تلك اللحظة عادة مثل هذه القوانين تحتاج إلى مطالعة وإلى دراسة ولجان، ثم هذه اللجان تتفق على صيغة توافقية معينة. كل هذا لم يكن ملاحظات وزارة الأوقاف، قالوا كانت لدينا ملاحظات لم يلاحظوها، ثم بعض الملاحظات أخذت وبعض الملاحظات لم تأخذ. في النهاية هم أرادوا أن يمرروا القانون كما يشتهون وكما يريدون. في هذا الخصوص هناك كلمة أطلقها بعضهم، قال بأن الشيعة لماذا، وأكثرها تكررت أكثر من مرة، قالوا لماذا الشيعة هم لديهم اعتراض على هذا القانون، هل لأن الساب النبي هو منهم؟ الجواب أولا ذكرنا أن هذا ما ثبت، أولا ما زالت القضية في طور التحقيق، على أنه ما تعتبرونه سبا قد لا يكون عند غيركم سبا. ثم هذه مسألة تشخيص كما ذكرت، وكان تحتاج إلى لجنة، ولكن هم ما يعتنون بأي شيء، بصوت الأغلبية فقط يستعينون سواء كان مع الحق أو مع الباطل، وهم على الباطل. فيما يرتبط ب مسألة الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله، هم وجهنا لهم سؤالا، قلنا لو شخص الآن قال لرسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان يهجر في بعض كلماته ماذا كانوا يقولون؟ إذا واحد فعلها اليوم، هم لا يريدون أن يسمعوا جوابا، هم يريدون أن يمرروا هذا التاريخ المزيف الأسود، تاريخهم أسود، كتبهم سوداء مشحونة بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون أنه سحر حتى أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وقالوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. أولا ليرفعوا هذه الإساءات الموجودة في الكتب، لأن الشخص يأتي ولا ينقل إلا ما هو موجود في هذه الكتب، حينما ينقلها يقولون أنت سببت رسول الله صلى الله عليه وآله. المشكلة هنا ليست المشكلة في سب النبي، هم يريدون هذا الموجود في كتبهم عندما تنطق به تقول يقولون أنت سببت رسول الله، ولا يريدون أن يبرأوا من ذلك الكلام أبدا. وهذه النقطة الأساسية التي أشرت إليها من قبل. وفي خصوص عائشة تحديدا، وأنه هذا قذف زوجات النبي إلى آخره، أولا ذكرت أن هناك خلافا أنه هذه المسألة هل خاصة بعائشة أم لا، ومن قال بأن عائشة، طبعا لدينا النماري القبطية، من قال أنها عائشة لم يأتي بدليل حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله أو شيء من مسلمات الدين على أنه من قذفها حتى مرة ثانية أن هذا يعتبر ردة. كل كلامهم قالوا كان في فهم آية مباركة، قالوا بأن الله عز وجل نهى العود عن مثل ذلك الكلام، وهل كل من رجع فيما نهي عنه يعتبر كافر؟ إذا إنسان نهي عن شيء معين ثم رجع إلى ذلك الشيء هل يعتبر كافر خارج عن الملة؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله في الكتب الموجودة عندهم ماذا فعل في من قذف عائشة؟ حكم عليها بالكفر أو الردة والقتل؟ لم يفعل ذلك. هم يريدون أن يثبتوا شيء، جاء من جاء بعد ذلك وأرادوا أن يثبتوا أحكامهم، ثم بعد ذلك يأتي ومن يأتي ليقول أن هذه من الضرورات ومن المسلمات، وأنتم أما فيما تطرحونه أنتم فيما يرتبط بأهل البيت هذه مسألة خلافية. أحدهم قال حينما عرضت قضية ضم الأئمة عليهم السلام، قال بأن مسألة الأمة عصمة الأمة هذه موضع خلاف عند الشيعة، لا يوجد شيعي يقول بأن الأمة عليهم السلام غير معصومين، اللي يقول بذلك هذا ليس من الشيعة. ولو افترضنا جدلا أننا جاريناك في كذبتك هذه، لو جاريناك في كذبتك، فنحن في هذا البلد الموجودون في هذا البلد من الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية، والشيعة الاثنى عشرية من ضرورات مذهبهم عصمة الأمة عليهم السلام، ولا يوجد في هذا البلد غيرهم، هم الموجودون، وبالتالي التذرع بأن هذه مسألة خلافية هذا في الحقيقة عدم ملاحظة هذا المكون الاجتماعي. وكما ذكرتهم يريدون فتح الباب، باب الفتنة، بحيث أن أي واحد غدا تجرأ وسب على سب الزهراء عليه السلام، تناول من الزهراء عليه السلام، هذا لا يجري عليه هذا القانون، ينطبق على زوجات النبي بنفس، إذا تناول الزهراء بنفس ما تناول زوجات النبي ينطبق على الزوجات ما ينطبق على الزهراء عليه السلام. ولهذا ما أريد أن أختم به إن شاء الله ضمن كلمات القضية أيها الأحبة ليست حرصا ولا غيرة على رسول الله ولا شيء، قلتها من اليوم الأول. هؤلاء لديهم مشروع، لديهم مشروع تغيير المادة الثانية، قانون الحدود والتعزيرات كلها طرحت الآن، هذا القانون أسلمت القوانين، كل هذا يطرحونه رئيس وزراء شعبي، كل هذا يطرحونه لأنهم يريدون الوصول إلى مآربهم، هم يريدون أن يكونوا على السلطة، هم يريدون الاستحواذ على مصير هذا البلد عبر تمرير مثل هذه القوانين. هذه القضية والكل يفهمها، ولا يوجد أحد لا يمكن أن يفهم مثل هذه القضية الواضحة. وخطر هؤلاء المتطرفين الطالبانيين ومن سار في نهجهم، وأقول لهؤلاء الذين يسيرون في نهجهم لا تتصوروا بأن هؤلاء غدا لا سمح الله لا قدر الله إذا صارت لهم شيء من السطوة أنهم سيتعاملون معكم أو سيرفعون من شأنكم. في مجلس الأمة قالوها لأحدهم، قالوها ترى نحن وضعناك ونحن نرفعك، قالوها بشكل واضح، وهذا درس وعبرة لكل من ينساق وراءهم إما خوفا منهم أو طمعا مستقبلا في موضع، إذا كان يفكر في ذلك نجاة هذا البلد في التخلص من هذا الاستحواذ المزعم من قبلهم أن يعقدوه على مصير هذا البلد. نسأل الله عز وجل أن يصون هذا البلد من فتنتهم ومن محاولتهم السيطرة عليه. في الخطبة التي تحدث بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيها عدة محاور أتناولها بشكل مختصر. المحور الأول، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يؤكد أن مصدر الهداية ضروري، لا هداية من دون مصدر، ومن يضمن المصدر يضمن الهداية من يخطئ المصدر يضل عن الطريق. كلمته قال: بنا اهتديتم في الظلماء الخروج من ظلمة الجهل، لا يتم إلا برسول الله وأهل بيته، بمحمد وآل محمد. وقال بنا، مع أنه يقصد به رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، لأنهم نور واحد وحقيقة واحدة. ثم بعد ذلك يقول: وتسنمتم ذروة العلياء، يعني مو فقط الخروج من الظلمة والذنوب والجهل لا يتحقق إلا بنا، حتى التكامل لا يتحقق إلا بنا التكامل. وبنا أفجرتم أو انفجرتم عن السرار، يعني انفجر النور عن السرار. السرار هو آخر ليلة وليلتين من الشهر حينما تكون هناك ظلمة شديدة. فيقول أن بنا تنورتم أو بنا أفجرتم، دخل الفجر، الفجر المضيء. هذا المحور الأول. المحور الثاني يتحدث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن صفة المتلقي للنور، وأن هذه الصفة هي التي تحدد أنه من أتباع الحق وأتباع النور أم لا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وقر سمع لم يفقه الواعية، هذا الدعاء على كل من غفل وأعرض عن الحق. الواعية هي الصيحة. الغرض من هذا التنبيه على أمر، أنه من كان في أذنه ثقل فهذا لا يمكن أن يسمع الصيحة العالية، حتى الصيحة العالية التنبيه العالي ما يسمعه. وقر سمع لم يفقه الواعية، ثم ما قال لم يسمع أو لم يستمع الواعية، لأن الغرض من ذلك هو الفهم، ويريد يقول الغرض من الواعية هو الوصول إلى ما في القلب من الفهم. إذا الإنسان كان بعيدا عن الفهم، هذا في الحقيقة هذا أذنه سيكون ثقيلا عن استماع وسماع الحق. والنصائح مهما كانت حسنة لا تؤثر فيه. ثم قال: وكيف يراعي النبأ من أصمته الصيحة. بعضهم ذكر في تفسير هذه الفقرة أنه الشخص الذي لا يسمع إلى كلام الله وكلام رسوله وهو الصيحة العالية لا يمكن أن يسمع الدرجة الأدون وهي كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا في رأيي أن ليس هذا المقصود. أمير المؤمنين كلامه ككلام رسول الله صلى الله عليه وآله. الغرض من ذلك هو أنه يريد يقول أمير عليه السلام أنه الإنسان حينما تطرق سمعه شيء، تطرق سمعه وما يتأثر يحصل ثقل، كلما مر فترة أكثر وتناديه سيثقل سمعه أكثر، وبالتالي مع مرور الوقت كلما مر الوقت أكثر كلما هذا السمع صار بعيد عن الحق، بعد ما يؤثر في شيء، حتى يصير كأنما كالصوت الضعيف. هذا الصوت كالصوت الضعيف، لأنه في البداية ما استمع إلى الحق وما مشى في طريق الحق. ثم يقول أمير عليه أفضل الصلاة والسلام: ربط جنان لم يفارقه الخفقان. يريد أن يقول أن صاحب القلب المضطرب خوفا من الله عز وجل هو صاحب القلب الثابت، قلبه ربطه الله عز وجل. الذي يربط القلوب ويثبتها هو الله عز وجل، والله يثبت صاحب القلب الخاشي منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الموجود في الكافي بسند معتبر عند جمع من علمائنا كالسيد الخوي عن الإمام الصادق عليه السلام: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ثم بعد ذلك محور آخر ثالث، إن شاء الله حاول أختصر الحديث، يبين يقول بأن وضوح أمر المنحرفين عني هذا أمر كان واضحا بالنسبة لي. يقول: ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر وأتوسمكم بحلية المخترين، يعني بصفة المخترين. لماذا؟ لأنه كما في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات المتوسمين، في الرواية الصحيحة في الكافي عن الإمام الباقر قال: هم الأئمة عليهم السلام. ثم قال رسول الله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ناظر بنور الله، ولهذا الأمور مكشوفة أمامه واضحة لا يخفى على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شيء. المحور الرابع وهذه النقطة المهمة، يقول صلوات الله وسلامه عليه أن التزامه بالحق هو سبب ابتعاد الآخرين عنه. ليس هناك نقص في عطاء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هو نفس هذا قال سترني جلباب الدين، يقول أنا احتميت بالدين، هذا الاحتماء بالدين لم يقبله الآخرون. الآخرون كانوا لديهم يأملون في دنيا، يأملون في دنيا، يأملون في مناصب معينة، وهذه مشكلة نحن نعاني منها في واقعنا، الجمع بين الدنيا والدين. تلاحظ البعض حينما يقال له لماذا لا تتكلم بكلمة الحق وهي كلمة الحوزة، قد يقول في جوابك وقد لا يقول في جوابك، في قرارة نفسه هو يخشى أنه إذا قال هذه الكلمة فلان شخص اللي هو صاحب علاقة ويمكن يمشي له واسطة، أو فلان هذه الجهة اللي تحترمه وتوقره وتدعوه في المجالس، أن هذه الجهة تغير وضعها وعلاقتها به، فهو يريد دينا ولكن مع حفظ الدنيا، ويريد دنيا تحفظ له بشكل الدين الصوري، أما الدين الحقيقي الذي يؤثر على دنياه لا. وهذا كان قسم من الذين تركوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تخلفوا عنه لأنهم أرادوا أن يجمعوا دنيا ودينا صوريا لا دينا حقيقيا. دين حقيقي لا يأخذ إلا من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واتباع أمير المؤمنين وطاعته. نقطة أخرى وأختم بها الحديث، ولو ما أخذت من كثير من نقاط ومحاور الخطبة، ولكن أكتفي بما أشرت إليه. يقول أمير من عليه أفضل الصلاة والسلام أنه الذي أقمت أنا كل الحق، أقمت لكم على سنن الحق في الطرق المضلة حيث تلتقون ولا دليل، وتحتفرون ولا تميهون ولا تحصلون على الماء، ثم يقول بأنه عزب رأي امرئ تخلف عني. التخلف عن أمير علي أفضل الصلاة والسلام منشأه بعضهم يريد أن يجمع بين الدين والدنيا، وإذا عارضت الدنيا الدين ترك الدين، وأمر آخر وهي الشبهة. أمير علي السلام يقول ما شككت في الحق منذ رأيته، دائما الانحراف يأتي من الشبهات ومن الشكوك، ولهذا لا نستخف بالشبهة ونقول هذه مجرد شبهة، وهذا مو إنكار، هذه شبهة. الشبهة هي المدخل لانحراف الدين، والتشكيك هو المدخل لانحراف الدين. البعض، أختم بهذه الكلمة، البعض بسبب جهله بكلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في موقف الحق يبتعد عن الحق، وتسمعون أحيانا هذه الكلمة يرددونها، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب. يقول هذا احنا ما لي شغل، هذول فلان وفلان مختلفين، او فلان مثلا حوزه وطرف اخر مختلفين، احنا ما شأننا وبهم. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام، قال حينما تكون فتنه بين طرفين ظالمين انت لا تكون يستغلك احد الاطراف الظالمه. يعني في الحقيقه بعض هؤلاء من أصحاب المصالح الحزبية والسياسية وحتى الاجتماعية وغيرها، هؤلاء لا يطبقون الحديث في موضعه، يستغلون أحيانا من كثير من الأطراف الظالمة ويدخلون في فتنة، ولكن حينما تكون الفتنة بين جبهة حق وجبهة باطل تلاحظ، قل لا نحن نبتعد عن الفتنة، وكن في الفتنة كابن اللبون. حينما يكون الحق يجب أن تفقع عين الفتنة، حينما يكون الحق ظاهرا طرفه وطرف حق. نعم إذا كان الطرفان ظالمين في هذه الحالة نعم تكون بحذر، تبتعد لا يستغلك أحد الأطراف، تمشي في الحق ولكن من دون استغلال من أي طرف. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.